بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 26 شهر ربيع الأول لعام 37 بعد 400 الهجرة، الموافق 6 من شهر يناير لعام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد كنا تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة تكليف مما لا يطاق، ثم انتقل إلى مبحث جديد وهو قول الطحاوي رحمه الله تعالى: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. نسمع القراءة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: آمين. وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد، يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقول القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيلا لله بخلقه وقياسا له عليهم، وهو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم، بل كان ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل.
بل كل ما كان ممكنا منه فهو عدل.
إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقوله تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، يدل على نقيض هذا القول.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخنا رحمه الله تعالى الطحاوي: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. الشيخ رحمه الله تعالى نقل هذا اختصر الشرح من كلام شيخ الإسلام، هو موجود في شرح حديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، موجود الشرح في مجموع الفتاوى في المجلد 18 من صفحة 136 إلى صفحة 156، وكذلك موجود في نهج السنة النبوية المجلد 3 صفحة 21 فما بعدها. هذه مسألة كبيرة، وأيضا هناك أشياء نقلها ابن القيم في الصواعق المرسلة سيد التنبيه عليها. هذه مسألة كبيرة، شيخ الإسلام قال عنها هناك في مجموعة فتاوى: مسألة موضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. هذا موضع زلت فيه أقدام، زلقت فيه أقدام كبار من كبار العلماء وضلت فيه أفهام كما سترون الآن. وكما قلت لكم فيما سبق، يعني لولا أن الشارح تعرض لهذا بشيء من التفصيل ما أحببنا أن نتعرض له، لأن هذه المسائل لو سألت عنها يعني عوام الناس لعرفوا أن الله جل وعلا منزه عن الظلم قولا واحدا. لكن ما هو الظلم الذي نزه الله جل وعلا عنه؟ هذا الذي فيه النقاش. لكن اتفقت الفرق على أن الله جل وعلا منزه عن الظلم، لكن ما هو هذا الظلم الذي نزه الله جل وعلا عنه؟ قال شيخ الإسلام في المجلد 18 صفحة 137: الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين، يعني طرف فيه الجبرية وهم الأشاعرة، والطرف الثاني فيه القدرية والمعتزلة، صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما الوسط أهل السنة كما سيأتي الآن قولهم. وخير الأمور أوساطها، خير الأمور وسط، وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع. مسألة القدر والشرع شيخ الإسلام يعني لخص فيها الكلام في التدمرية، في آخر التدمرية، في الجمع بين القدر والشرع. الإنسان يؤمن بالقدر ويعمل بالشرع، الإنسان يؤمن بالقدر ويعمل بالشرع، وإن شئنا أن نقول يعمل بالشرع ويؤمن بالقدر. فإذا حصل منه تقصير استغفر، إذا حصل منه تقصير في إتيان الأوامر أو الابتعاد عن النواهي يستغفر، وإذا حصلت مصيبة يصبر. فيجمع بين أمرين، بين الشرع يعمل بالشرع، يعتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي، ثم يستسلم للقدر. إذا حصلت مصيبة لا يحتج بالمصيبة، ولكن يستسلم ويقول قدر الله ما شاء فعل. وإذا حصل منه معصية لا يقول حصل بقدر الله، أسترجع، يقول أنا صرفت بقدر الله، لماذا لا تقطع، لماذا تقطع يدي؟ السلف يقول أنا سرقت بقدر الله، نقول نقطع يدك بقدر الله، كما قال عمر. الزاني يقول لماذا تجلدوني وقد زنيت بقدر الله. لا، لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب أو على المعاصي، ولكن إذا فعل المعصية يستغفر، وإذا أتته المصيبة يصبر. هذا خلاصة الكلام في الجمع بين الشرع والقدر، وهي كما قلت مسألة شيخ الإسلام تكلم عنها في آخر التدمرية. يقول إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه، يعني عن التنازع في القدر، لأنه كما سبق قول علي القدر سر الله فلا تكشفه. ثم قال مذهب القدرية أن الظلم منه نظير الظلم من الآدميين بعضهم من بعض، يعني لماذا يحرمون الظلم ويمنعون الظلم من الله جل وعلا، يقيسونه على المخلوقين، كما قلنا عن المعتزلة القدرية أنهم مشبهة الأفعال، ما يقبح من العبد والمخلوق يقبح من الرب، فكما يقبح الظلم من المخلوق فكذلك يقبح من الخالق. ومثلوه بأفعال العباد، مثلوه في الأفعال بأفعال العباد. كيف ذلك؟ قالوا إذا قلنا بأنه يخلق فعل العبد ثم يحاسبه عليه فهذا ظلم، لذلك التزموا نفي خلق الأفعال كما سبق في مسألة خلق الأفعال. قالوا لا، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، هو مستقل بفعل نفسه، والرب جل وعلا لا يقدر على فعل العبد. لماذا قالوا هذا؟ حتى يفروا من المسألة التي ذكرناها من قبل، أنهم لو أثبتوا خلق الأفعال لوقعوا في القول بالظلم، ففروا من هذا بنفي خلق الله جل وعلا الأفعال العباد، فأثبتوا خالقين مع الله جل وعلا، كل مخلوق يفعل فإنه يخلق فعل نفسه. هذا مذهب القدرية الذين هم المعتزلة. الأشاعرة ومعهم الجبرية والجهمية قالوا بأن الظلم هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، إذا تصرفت في ملك الغير فهذا ظلم، والله جل وعلا له الملك كله فيتصرف فيه بما شاء. عندهم حتى لو عذب المطيع ولم يجازي المطيع على طاعته، ولو عاقب شخصا بجرم شخص آخر، طالما هذا ممكن في القدرة ومقدور عليه فهذا عندهم جائز وليس من الظلم. لماذا؟ إن عندهم الظلم التصرف في ملك الغير، فكل هذا الخلق خلقه، فإذا تصرف فيه على أي وجه ممكن ومقدور عليه فهذا ليس من الظلم. فبهذا صدموا الشرائع ورسالات الرسل، وجوز الله جل وعلا فعل القبيح الذي جاءت الشرائع به. الله جل وعلا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فبين جل وعلا أن الظلم مقدور ليس خارج عن القدرة كما تقول القدرية المعتزلة، وهو لو اختاره لوقع ولو أراده لوقع، لكن الله جل وعلا حرمه على نفسه ليس لامتناعه في ذاته، لأنه لو كان ممتنع في ذاته لم يكن هناك مدح بتحريم الظلم على نفسي. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. فلو كان غير مقدور وكان ممتنعا لما كان هناك وجه للتحريم، ولما كان هناك مدح بتحريمه. أهل السنة والجماعة قالوا الظلم مقدور له سبحانه وتعالى، والله تعالى منزه عنه وحرمه على نفسه، فلا يعذب أحدا بلا جرم، ولا يضع الشيء في غير موضعه، ولا يعاقب الإنسان على عمل غيره. هذا كلام السنة الذي هو الوسط كما قال شيخ الإسلام. نرجع إلى كلام الشارح، قال الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، وعرفتم قول القدرية المعتزلة والجبرية ومعهم الأشاعرة. فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا. هذا رد على من؟ على المعتزلة الذين يقولون ما يقبح من العبد المخلوق يقبح من الرب، وهذا مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي. يعني يقول كما تقول القدرية والمعتزلة اللي هم مشبهة الأفعال، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، وهو الرب الغني القادر كيف يقاس على العباد الفقراء المقهورين. وليس الظلم عبارة عن الممتنع، هذا رد على الجبرية وبعض الأشاعرة، الذي لا يدخل تحت القدرة. إذن كيف يمدح نفسه بشيء لا يدخل تحت القدرة وهو غير قادر عليه، كما يقول من يقول من المتكلمين عن الأشاعرة وغيرهم، يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم. لماذا؟ لأن كل شيء داخل تحت في ملكه، داخل في ملكه، فهو جل وعلا يتصرف في ملكه كيف يشاء، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عد. انظر لهذا يعني الكلام الفاسد، كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عد، يعني كتعذيب الطائع مثلا وكالعبث الذي نفى الله جل وعلا عن نفسه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. لو فعل هذا، لو فعل العبث أو لو فعل الظلم كتعذيب الطائع لكان منه عدلا كما يزعمون. يقول إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله جل وعلا هو الآمر الناهي. ثم يبدأ في الرد عليهم، وهذا كلام منقول من مجموع الفتاوى رد الجزء 18 صفحة 141. والله ليس كذلك، فإن قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما، لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره. إذا الإنسان لا يخاف أن يظلم فتحمل عليه سيئات غيره، ولا يهضم يعني فينقص من حسناته، ولا يجوز أن يكون هذا المنفي من باب الممتنع، فيكون من التقدير من يعمل من الصالحات فلا يخاف ما هو ممتنع لذاته. هذا ليس فيه مدح، من يعمل من الصالحات لا يخاف ما هو ممتنع، إذا كان هذا الشيء مستحيل فكيف ينفع، كيف يمدح بنفي المستحيل؟ فأي فائدة من نفي خوف هذا؟ فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقوله ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد، شيخ الإسلام أتى بالآية الثانية من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما أنا بالظلام للعبيد يعني لا يظلم محسنا فينقص من إحسانه، ولا يظلم مسيئا فيحمل عليه سيئات غيره. يعني لا يظلم محسن بأن ينقصه من إحسانه حسنات إحسانه، ولا المسيء بأن يحمل عليه من سيئات غيره. وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، يقول بين عقاب المجرمين عدلا من أجل ماذا؟ لذنوبهم، لا لأننا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب، يعني عاقبناهم وعذبناهم بذنوبهم عدلا منه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، كل هذا يدل على نقيض قولهم الذي قالوه. قال رحمه الله تعالى ومنه قوله الذي رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم حديث أبي الدرداء يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، هذا أشرف حديث لأهل الشام، وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا. فهذا دل على شيئين، أحدهما أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك، يعني الممتنع لا يحتاج إلى تحريمه لأنه ممتنع مستحيل. الثاني أنه أخبر أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي. يقال لهم هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم، كتب على نفسه الرحمة وحرم الظلم، وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه، لأن لا فائدة من أن يحرم شيئا لا يقدر عليه أو شيئا مستحيلا. من الأدلة أيضا الدليل الثاني قوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، كأن الشارح رحمه الله تعالى يأتي بهذه الأدلة ولا شيء مختصرة ثم ينقل شرحا عن كلام شيخ الإسلام هناك في الموضع الذي ذكرته. فلا يخاف ظلما ولا هضما قد فسره السلف بأن الظلم أن توضع عليه سيئات غيره، هذا الظلم، والهضم أن ينقص من حسناته كما قال لا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يسقط تحت القدرة حتى يؤمن من ذلك، الإنسان لا يخاف من الشيء المستحيل وإنما يؤمن مما يمكن. فلما آمنهم من الظلم بقوله فلا يخاف علم أنه ممكن مقدور عليه، وكذا قوله لا تختصموا لدي إلى قوله ما أنا بظلام من العبيد، لم يعني بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه وإنما نفى ما هو مقدور له مقدور عليه ممكن، هو أن يجزوا بغير أعمالهم، هذا هو الظلم إذا جوزوا بغير أعمالهم. فعلى قول هؤلاء ليس الله جل وعلا منزها عن شيء من الأفعال أصلا. لماذا؟ لأن كل شيء يقع منه هو وقع في ملكه، حتى لو كان هذا الشيء من وضع الشيء في غير موضعه طالما وقع في ملكه فيقولون هذا ليس من الظلم ولا مقدسا عن أن يفعله، بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعله بل فعله حسن كما ذكرنا في الأمثلة فعل العبث أو معاقبة العاصي معاقبة المطيع أو أخذ أجر المطيع أو العاصي، كل هذا عندهم طالما هو ممكن فهو ليس من الظلم. والقرآن يدل على نقيض هذا القول في مواضع نزه الله نفسه فيها عن فعل ما لا يصلح له كما قلنا في العبث والظلم وما لا ينبغي له، فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب المذموم، كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء، يعني منزه عن الفعل السيء وعن الوصف السيء، منزه عن الفعل السيء وعن الوصف السيء لأن الفعل غير وصف، كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فهذا تنزيه عن الفعل السيء، فإنه نزه نفسه عن خلق الخلق عبثا وأنكر على من حسب ذلك وهذا الفعل من الأفعال. وقوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا بين المتقي والفاجر المصلح والمفسد. وكذا قوله أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء، إنكار على من حسب أنه يفعل هذا وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح وهو مما ينزه الرب عنه. قال شيخ الإسلام فهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء، تثبت العدل في الجزاء، تثبت العد في الجزاء، هذا المجلد 18 صفحة 243. ثم قال ينقل هنا من الصواعق المرسلة، وروى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. شيخ الإسلام يقول يبين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب. يعني لو وقع العذاب لكان لأنهم يستحقون ذلك، ولا يقع العذاب بغير ذنب. هذا في المجلد 18 صفحة 143. يقول ابن القيم ينقل منه الشيخ هنا كلامه في طبعة دار الكتب العلمية صفحة 201 هذا الحديث مما يحتج به الجبرية، وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة، لأن الجبرية يقولون مهما فعل في خلقه فهم خلقه، أما القدرية فيقولون على مبدأهم في منع خلق الأفعال وأن فروا من الظلم بهذا أن هذا حديث عندهم مردود أو مؤول. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قبلوا بالتصديق فسروا تفسيرا صحيحا وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليه. أهل السنة قالوا بأن حق الله جل وعلا عظيم جدا، حق الله جل وعلا في عبادته وحقه عظيم في شكر نعمه، فهل يوجد أحد من العباد وفى حقه في عبادته أو في شكر نعمته؟ الجواب لا. حتى الأنبياء لم يوجد أحد من عباد الله جل وعلا، حتى الملائكة كما جاء في بعض الآثار أنهم يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فحق الله جل وعلا في عبادته عظيم، حق جل وعلا في شكر نعمته عظيم، والتقصير يأتي من الإنسان إما لتفريطه أو لجهله أو لاتباع الهوى أو لغير ذلك، يحصل منه التفريط والتقصير. فلو الله جل وعلا عذب خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لماذا؟ لما ذكرنا. الشيخ يقول هنا وعدم قيام الخلق بحق الله بحق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر. انتبه الآن لهذا الكلام، هذا نقله من القيم. ولو من بعض الوجوه فإن حقه على أهل السماوات والأرض، انتبه الآن لحق الله، واحد أن يطاع فلا يعصى، أن يطاع فلا يعصى يعني فلا يعصى أبدا، وأن يذكر فلا ينسى، فلا ينسى أبدا، هل أحد يستطيع ذلك؟ ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنابة، هذه من العبادات، قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه. لكن هذا لا يحصل بإنسان بهذا التمام الكمال، لا يحصل من العبد بهذا التمام الكمال ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه. انتبه الآن لحق الله الذي هو حقه، لكن العباد لا يستطيعون أن يقوموا به كاملا. ما هو الحق؟ يعني تكملة الكلام، يكون القلب عاكفا على محبته وتألهه، القلب يعني لا ينصرف لغيره البت. ثانيا، واللسان محبوسا على ذكره، اللسان يكون محبوسا على ذكره، والجوارح وقفا على طاعته، يعني مستمرة على طاعته جل وعلا دائما وأبدا. هل أحد من الخلق قد وفى بهذا؟ الجواب لا. هناك تقصير نسبي بحسب الأنبياء أكمل، والملائكة في طاعة مستمرة، والعباد غير الأنبياء متفاوتون في هذا، وأعلاهم الصديقون كما سيأتي الآن. يقول الشيخ ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة، يعني يستطيع الإنسان أن يقوم به، ولكن النفوس تشح به، وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله. يعني يستطيع الإنسان أن يطيع الله جل وعلا في خلال 24 ساعة كاملة، لكن نفسه لا تطيعه في هذا ولا تعينه على هذا. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه، وإن أتى به من وجه آخر. أنت الآن مثلا صليت الضحى مثلا ركعتين، كم ممكن تصليها؟ 4 ركعات أو 8 ركعات أو 6 ركعات. ذكرت الله جل وعلا 1000 مرة، كم ممكن تذكر 2000 أو 3 أو 4 أو 5؟ لكن نفس تشح تصدقت بنصف دينار أو بنصف جنيه تستطيع أن تصدق بعشر جنيهات وخمس جنيهات لكن نفس تشح، فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله وما يحبه منه؟ من الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له؟ الإنسان مجبول على المعصية تأخذه نفسه وما يهواه، فيأتي ببعض ما تهواه نفسه، فقد يأتي ببعض المنكرات أو بعض المعاصي على تفاوت فيها. ولو في وقت من الأوقات، فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل سماواته وأرضه، يعني الله تعالى لو حاسب الناس بالعدل وليس بالفضل، لو حاسب الناس بالعدل وبالميزان وليس بالفضل لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم، لأنه لا يوجد أحد وفى الله جل وعلا حقه من العبادة أو من الشكر أو من الذكر إلى آخره. وغاية ما يقدر توبة العبد من ذلك واعترافه، يعني نقول العبد أساء وأذنب ثم تاب، طيب الأصل أنه يجازى على هذه المعصية على هذا الذنب، لكن هو تاب، قبول التوبة من الله فضل منه وتفضل وليس عدلا، انتبه لهذا، يعني العبد أساء أو أذنب الأصل أنه يجازى بهذا الذنب وهذه المعصية، أساء وتاب، قبول التوبة فضل منه جل وعلا وإحسان إلى العبد وليس شيئا واجبا عليه. يقول قبول التوبة محض فضله وإحسانه، وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما ولو قدر أنه تاب منها، لكن هو أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب، وقد كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه، ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار، عملك مهما كان فإنك لا تنجو به من النار، وإنما تدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا، لن ينجي أحدا منكم عمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسأله الصديق أبو بكر الصديق، يعني أفضل الناس بعد الأنبياء، وسأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته، يعني انظر للصديق فعلى أي شيء دله، فقال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إذن أفضل الناس بعد الأنبياء يطلبون من الله على الرحمة والإحسان إليهم، فكيف بمن دون الصديقين؟ يعني هذه مرتبة النبوة سبقت وهذه مرتبة الصديقية بعدها، فالناس بعد الصديقين لا شك أنهم أولى بهذا الاستغفار وبطلب الرحمة والعفو. فإذا كان هذا حال الصديق الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، فما الظن بسواه؟ وإنما صار صديقا بتوفية هذا المقام حقه الذي يتضمن معرفة ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه. فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليه، الذي يقول أنا أدخل الجنة بأعمالي ولي أعمال كذا وكذا وكذا، أدخل بها الجنة من أوسع الأبواب وسأدخل حتما لأنني فعلت كذا وكذا 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 وكذا. سحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة إليه، وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية. ثم يقول الشيخ إن لم يتسع فهمك لهذا، يعني هذا جواب، طب واحد مش قادر يفهم هذا الكلام ينتقل لمسألة النعم، ينظر لمقدار النعم العظيمة التي يتقلب فيها العبد ويقول لنفسي هل أنا وفيت شكر هذه النعم؟ طب وفيت شكر نعمة واحدة، أنت تأكل الطعام تدخل شربة الماء في فمك، تدخل قطعة الخبز في فمك ولا تدري ماذا يحصل فيها بعد ذلك، تمر بدورة في الجهاز الهضمي دورة كاملة وأنت جالس ونائم ومستريح ولا تدري عن أي شيء، النفس تدخله نفس الهواء يدخل عندك يمر بدورة كاملة في الجهاز التنفسي وأنت لا تصنع فيها شيئا ولا تدري عن شيء، النعم عليك تترى ولا يستطيع العبد كل أعمال العبد لا تستطيع أن توفي قدر نعمة واحدة. انظر اذهب انظر لي الذين يغسلون الفشل الكلوي في المستشفيات يومين في الأسبوع وثلاث أيام وكم ينفقون من الأموال. أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تشرب شربة الماء وتدخل وتأكل الطعام ويدخل ويمر بدوراته كاملة حتى يصل إلى الكلى ويمر بعد ذلك بالأمعاء الدقيقة والغليظة ويخرج وأنت لم تنفق درهما واحدا منه. غيرك يذهب إلى مستشفيات الفشل الكلوي ويجلس بالساعات الطوال يومين أو ثلاثة في الأسبوع ويدفع الأموال الكثيرة لكي يقوم بهذه الدورة. كم تساوي هذا؟ كم الآن عندك وفر لك من المال من أجل هذه النعمة فقط؟ فالشيخ يقول هنا فلما يتسع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم، انظر إلى ثقل النعم عليك وكثرتها وما عليها من حقوق ووازن بين شكرها وكفرها. كم شكرت هذه النعم؟ نعمة واحدة كم شكرتها؟ فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. هذا انتهى من الصواعق. كما رأيتم هذا مبحث طويل وشرحناه لأن بعض الناس قد يفهمه ويحتاج إليه وبعض الناس قد لا يحتاج إليه، فما استطعت أن تفهمه فأحمد الله جل وعلا، ومن لم تستطع فجوزه إلى ما تستطيع. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بما سمعنا وبما قرأنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.